انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن الصورة الذاتية تتحكم في اختيار شريك الحياة في الزواج، ثم تتحكم في الزواج. وأريد أن أقول أن هدفي الأول والثاني والثالث من محاولتي وضع الفكرة بكل ما أتيت من قوة وقوة إقناع، أن الصورة، فكرة أن الصورة الذاتية السلبية غير قادرة على إنجاح عملية الزواج، وأن كل الإحصائيات العالمية تثبت ذلك، ومعظم الإحصائيات العالمية تقول أن 90% على الأقل إن لم يكن أكثر، 95 من الزيجات هي زيجات فاشلة، وأحد أهم الأسباب هو وجود الصورة الذاتية السلبية. فنحن نتحدث عن حقيقة أنه على الأقل 90% من الزيجات فاشل عالميا، ونحن في الشرق الأوسط لسنا أفضل. نتيجة لذلك أقول أن هدفي في التركيز على هذه النقطة قبل أن أسترسل هو انقيادي وراء الرسول بولس في عبارته في كورنثوس الأولى 7، عندما قال لهم إني أشفق عليكم. فأقول أنا أيضا مما رأيت في حياتي ومن فهمي العلمي إني أشفق على الإنسان الذي يمتلك صورة ذاتية سلبية، أشفق عليه من الزواج. حتى لو لم يقل أي إنسان آخر له هذه العبارة، الصورة الذاتية السلبية تتحكم تماما في الزواج. ولا ننسى حواري مع رجل 33 عاما استمع لتعليم الذي قدمته، والكتاب أيضا الذي خرج عن أساسيات الارتباط استمع له قبل الزواج. كان هذا الشخص بالطبع يمتلك صورة ذاتية سلبية، وكان مدرك أنه يمتلك صورة ذاتية سلبية نتيجة لما لسلوكياته، وكانت واضحة سلوكياته، واضحة له على الأقل. ولكنه قال في نفسه بالضبط، وأنا أقتبس منه، أنا لن يحدث معي ما جاء من تحذيرات في هذه المحاضرات. قرر هو، استمع، رأى الحقيقة واضحة، واضحة جدا في هذه المحاضرات، في هذا الكتاب واضحة جدا، فهو رأى الحقيقة. غيره ربما لم يقرأ ولم يستمع ولم يرى، نجد له العذر، ربما في حقيقة الأمر أيضا لا نجد له للآخر العذر، لأنه كل إنسان مسؤول أن يعرف. لكنه رأى الحقيقة، تم تحذيره، وقال أنا لن يحدث معي ما جاء من تحذيرات في هذه المحاضرات. والآن بعد 4 سنوات بعد الزواج يعيش حياة زوجية بالطبع نتوقع، يعني لا يوجد شيء غريب، منطقي جدا أن نتوقع زواج فاشل، منطقي. العلم لا يكذب، الإنسان يكذب، الإنسان يتخيل، العلم لا يكذب. حياة زوجية تعيسة وفاشلة وعلى وشك الانهيار الكامل، كل شيء تقريبا تحطم، كل شيء، لم يبقى شيء، لم يتحطم حتى العلاقة الجنسية التي كان يمني النفس بها قبل الزواج، وأحد أهداف الزواج تحطمت تماما. لذلك أقول أو ذكرنا بكلمة الرسول بولس إني أشفق عليكم. ويليام غلاسر مؤسس رياليتي ثيرابي، نظرية رياليتي ثيرابي، أعطى تسمية لهذه الصورة الذاتية. بالطبع هو يتفق مع فرويد وأدلر ويونغ، وهو أتى بعدهم. أعطى تسمية لهذه الصورة الذاتية، أطلق عليها الهوية أو identity، وقال أن هناك نوعين من الهوية: هوية ناجحة successful identity، وهوية فاشلة a failing identity أو a failure identity. وقال أن النجاح ما يقصد بالهوية هو كيف يرى الإنسان نفسه ويتجه في الحياة. الهوية شقين: كيف أرى نفسي ثم أتجه في الحياة، وكيف أرى نفسي وأنا أتجه. وقال أن النجاح والفشل لا يعتمد على شيء إلا على كيف يرى الإنسان نفسه، بمعنى أن الاتجاه في الحياة يتحدد تماما بكيف يرى الإنسان نفسه. إذن يقول غلاسر: الإنسان يخرج للحياة كل يوم ليتجه. ما يتحكم في توجهه في هذا اليوم هو كيف رأى نفسه صباحا قبل أن يبدأ اليوم، ثم كيف رأى نفسه بعد ساعة من بداية اليوم، وساعتين، وفي تفاعلات الحياة، في كل فعل، في كل رد فعل ينظر الإنسان إلى نفسه. في هذه النظرة للنفس يذهب بسرعة الإنسان إلى الصورة الذاتية سريعا. غلاسر يقول شيء آخر مدهش ليس جديد. يقول أن تكوين الهوية الفاشلة يحدث في العمر ما بين 5 إلى 6 سنوات. ويعيش الإنسان ما تبقى من حياته بعد ذلك، يصارع ويحارب هذه الهوية الفاشلة. إذن لابد أن نتوقف هنا، لأنه هذا أمر لا يختلف عليه علماء النفس. إن اختلفوا فسوف يختلفوا في سنة أو اثنين. أدلر راح للإكستريم أنه قال أن الصورة الذاتية تتكون في سن 4 سنوات، 3 لـ4 سنوات، يعني قصة بتنتهي عند 4 سنوات في فكر أدلر، انتهت خلص تكوين الصورة الذاتية التي تتحكم في الحياة. عند 4 سنوات، أنا آسف للتعبير اللي جاي، ننسى خلاص. غلاسر قام يوافق أدلر، زود سنة أو اثنين، 5 لـ6. أولبورت عايز يزود له سنة اثنين تاني، قال لك 7 يمكن يعني. لكن من الواضح أننا نتحدث في سن 5 إلى 6 سنوات، تتكون وتترسخ وتتربع الصورة الذاتية على عرش حياة الإنسان. وعيش الإنسان ما تبقى من حياته يصارع ويحارب هذه الهوية الفاشلة، بمعنى الصورة الذاتية تكونت، لابد أن نفعل فيها شيء لأنها تكونت، فلا نستطيع أن نعيش الحياة إلا عندما أفعل شيء مع هذه الصورة الذاتية السلبية. لن ينفع أن أقول أن أو أتظاهر أنه ليس عندي صورة ذاتية سلبية، لن ينفع. عندما يكون شرخ موجود، شرخ كبير في بناء، لن ينفع أن نتظاهر أن البناء يمكن أن يستمر بهذا الشرخ، سيأتي يوم وينهار البناء. جلاسر أيضا يقول أن هناك صفتين للهوية الناجحة. الصفة الأولى أن الإنسان يدرك أنه يمكن أن يحب، بمعنى أن في داخله شيء يمكن أن يحب، في داخله، في ما يفعله، في هذا الكيان هناك شيء عندما يرى الآخرين يمكن أن يحبوا هذا الكيان. هذا شيء هام جدا، قاعدة أساسية للحصول على صورة ذاتية إيجابية، أو كما قال جلاسر الهوية الناجحة. بالطبع لا ينبغي أن أعتقد أني سوف أحب من جميع البشر، لكن على الأقل أنه يمكن لهذا الكيان أن يحب من بعض البشر، هذا كافي لتكوين صورة ذاتية إيجابية. هذا هو الإدراك الأول أو الشرط الأول. لكن الشرط الثاني هو الإدراك أن الإنسان له قيمة في هذه الحياة. إذن نحتاج للشرطين أو الأمرين يكون موجودين في قاعدة الصورة الذاتية لكي ما نكون صورة ذاتية إيجابية أو نشيد البناء، بناء الإنسان، أنه يمكن أن يحب وأن له قيمة في الحياة، وسوف نشرح ذلك بالتأكيد فيما بعد شرح تدريجي. سنشرح ما معنى أن يحب، سنشرح ماذا يعطي الإنسان قيمة، لأنه ممكن الإنسان يخطئ فيما يعطيه قيمة في الحياة، ممكن أن يخطئ بمعنى أنه يعتقد أن ما سوف يعطي قيمة حقيقية في الحياة هو فقط أن يحب، أو أن يحب هو الشرط الأساسي. فسوف نقول له ماذا سوف تفعل إذا وضعت في وضع لم تحصل على الحب الكافي، ماذا ستفعل في قيمتك؟ فهناك تحديات كثيرة في هاتين النقطتين، سنأتي لهما فيما بعد. إذن لابد من توافر الشرطين لكيما يمتلك الإنسان صورة ذاتية إيجابية وصحية. الرجل الناجح في عمله قد يشعر بالقيمة، ولكنه إذا افتقر إلى الحب، إذا كان يعتقد في داخله أنه لا يمكن أن يحب، أو أن في قاعدة الكيان شيء لا يمكن أن يحب، ولا أقصد شيء واحد لكن الكيان، فسوف يصبح تعيسا. فالنجاح في العمل أو الإنجاز وحده غير كافي لإعطاء الإنسان الهوية الناجحة. نريد أن نشرح أكثر عن طريق تاريخ حالة، ماذا نعني إدراك الحب وإدراك القيمة. لزوج وزوجة أتيا إلى شخص ليساعدهما، ليس المعالج، في مشكلة الزواج. الزواج فاشل، شكوى الزوج، شكوى الزوجة كالآتي: هو يقوم بإهاناتي وتحقيري. طبيعي أصبحت ذي عادة، يعني يقوم بإهاناتي وتحقيري، وأحيانا يقترب من إهاناتي جسديا أي بالضرب. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنا صبري في الحوار ضئيل جدا. النقطة الثالثة: ينفعل ولا يسترسل كثيرا في الحوار. النقطة الرابعة، بالطبع هي لا تصنف هذه النقاط، المعالج فيما بعد صنف هذه النقاط، شخص بيحكي وخلاص بيقول كل وراء بعضه، فيش فرق ما بين دي ومن دي. النقطة الرابعة: يرى رأيه على صواب تقريبا كل الوقت، بمعنى عبارة دارجة، أو عمره ما يعترف بغلطه، عمره ما يشوف نفسه على خطأ. دي مشكلة في المجتمع الشرق الأوسط. لا مش مشكلة، مش هي مشكلة في الموضوع. ايه الراجل معتز برأيه، يرى رأيه على الصواب تقريبا كل الوقت، ايه المشكلة يعني؟ وده راجل كمان يعني. يطالبني دائما بالخضوع له طبعا، ألا تقول له الكنيسة ذلك؟ فهو جايب منين يعني؟ مش جايب من الكنيسة ومن الكتاب المقدس، هو جايب من الكتاب المقدس. أفسس 5، أول ما نقول حاجة يطلع أفسس 5، خلاص خلصت الموضوع كده، خلص، طلع أفسس 5، افتح، هو الحاجة الوحيدة اللي حافظها في الكتاب المقدس أفسس 5، طلع. مش في الكنيسة، في قداس الزواج بيطالب الزوجة بذلك؟ مش ده اللي بيطالبوه بيه؟ وتقول له سيدي زي ما كانت سارة بتقول لإبراهيم، مش كده؟ مش بيقولونا كده؟ تقول له يا سيدي، لأنه هو رأس المرأة، وزي ما المسيح رأس الكنيسة، وما غلطش الراجل، معلمه كده. فيطالبني دائما بالخضوع له في كل خناقة: أنت هتخضع ولا مش هتخضع؟ فبتخضع طبعا. نتشاجر، ثم يريد علاقة جنسية ويريدني أنا أستجيب، ويقول هذا من حقه علي. أكيد مش بيقولوا له كده، بيقولوا له في الكنيسة كده بقى، وفي المجتمع. نمرة 5 اللي هي كان يطالبني دائما بالخضوع. نمرة 6: ولا اهتم بالأولاد إلا باحتياجاتهم المادية، عندما يخطئوا يتهمني، يعملوا حاجة غلط يعني، يتهمني بأنهم تربيتي وفشلت أنا في تربيته، وهي فعلا فشلت في التربية. هي فشلت في التربية، من دي عنده حق، بس هو نجح في التربية، هو أيضا فشل في التربية، لكن مش بيقول ان هو اللي فشل في التربيه، بيقول ان هي اللي العيال وحشين، ان هي اللي فشل، مش العيال مسؤوليه الام. ها الشرق الاوسط الولاد مسؤوليه الام، جابوها منين؟ انا مش عارف، مش عارف. تربيه الاولاد مسؤوليه الام. طب مسؤوليه الاب ايه؟ ان يخرج يجيب الفلوس، يا جماعة هذا هو الواقع. فهو بيتجوز ليه؟ يعني هو بيتجوز علشان عايز يرصف على ناس. يعني هدف الزواج انه بيدور على حد يرصف عليه. معقول هذه الحماقة؟ يعني احنا بنصدق كده ان هو تزوج عشان بيدور على حد يصرف عليه؟ مش معقول. لا مضحكين مضحكين يعني فكاهيين فكاهيين. فهو جوز اوكي انت بقى تربي وانا اخر اجيب لك الفلوس. يلا الحب يلا التضحية. دي نمرة 7 عندما يخطئ يتهمني بأنهم تربيتي وفشلت في التربية. النقطة 8 يريد التحدث يوميا لوالدته. والذهاب لها بس الأب معاه. يعني هو ذاهب للأم والأب معاها. الذهاب لهما 3 مرات أو أكثر أسبوعيا لكن يتحدث لوالدته يوميا. فهو محب لوالدي. عندما أرفض مرافقته في زيارة الوالدين يتهمني بعدم الحب ثم يجبرني على الخضوع فأضطر للذهاب. وتقول الزوجة أخيرا في حواراتها الأولاد هم كل شيء في حياتي فوضعت كل تركيزي في تربية الأولاد. وفي النهاية تقول أريد الانفصال. الزوج يقول عندما شكوى الزوج 1 لا تحترمني، 2 أحيانا تعارض أراء أحيانا كثير، 3 لا تخضع، أحيانا تنفجر في وجهي عندما أقوم بالدفاع، عندئذ أقوم بالدفاع عن رجولتي وبالطبع أعنفها. هو بيعترف أنه أحيانا ممكن أن يهينها جسدي وذلك للدفاع عن رجولتي. فهو من حق الدفاع عن رجولته، هذا هام جدا، هام له وهام لشيء آخر بالنسبة له، ما هو الأولاد. أخاف أن الأولاد يروا هذا أي انفجار الزوجة في وجه الزوج، يروا هذا فيتعلموا خاطئا عن العلاقة الزوجية، تعلموا شيء خاطئ عن العلاقة الزوجية أو يفقدوا احترامهم للأب. وهذا ما لن أسمح به أبدا. فأنا أدافع ليس فقط عن رجولتي لكن أدافع عن قيم المجتمع. هو يدافع عن قيم المجتمع عندما يدافع عن رجولتي. لأنه إذا انهار الزوج الأب يعني ينهار المجتمع. أدخل البيت لا تريد الجلوس معي، أحيانا أجدها تبكي بلا سبب، مش قادر يربط، هو مش عارف يربط تبكي. لماذا تبكي هي بلا سبب؟ هي تبكي بلا سبب، مجنونة تبكي بلا سبب. لا تريد زيارة والدي وأنا أعتبر ذلك تعدي علي شخصيا. دي نقطة من 4 أو 5. في العلاقة الجنسية هي باردة وأحيانا هي ترفضها ولم تأتي لي مرة واحدة في حياتها. هو ليس فاهم لماذا لا تأتي إلي مرة واحدة، لا يفهم. النقطة التالية 6 و7 تضع كل اهتمام على الأولاد تهملني وهذا يسبب لي الغضب. النقطة الثامنة، أصبحت صامتة في المنزل. التاسعة، أحيانا كثيرة تريد الخروج مع أصدقائها وتريد تركي، ولكنني أمنعها بالقوة لأن المنزل له حقوق عليها وضعها الكتاب المقدس. الشخص الذي قابلوا أو قابلة، حاول يساعدهم، قام بتقديم هذه الإرشادات لمساعدتهم. قال، قعد معهم 3-4 مرات. واحد، لابد أن يتوقف الزوج عن إهانة زوجته. عمل روشتة العلاج وكتبوها ومضاهم عليه. واحد، لابد أن يتوقف الزوج عن إهانة زوجته. 2، لابد أن يستمع لرأيها ويشاركها أعباء المنزل. 3، يقلل من المطلب الجنسي. 4، هذا الشخص حاول أن يساعد الزوج على الاستمرار في الخضوع وعطاء الزوج حقوقه، لكن بالطبع طلب من الزوج احترام زوجته، اللي هو نمرة 1، لابد أن يتوقف عن إهانة زوجته. فالطرفين يلعب دور في عملية الخضوع. 5، تقضية وقت معا وربما الخروج للتنزه، تفسحوا مع بعض يعني. 6، طلب منه تقليل الذهاب لوالديه. 7، مساعدته في قضاء وقت أطول مع الأولاد. 7 وحاولوا يطبقوها. أين هل هناك خطأ في هذه الروشتة؟ روشتة تبدو حكيمة جدا، منصفة، حاول احترام الزوجة واحترام الزوج، منصف، تبدو منصف، فيها حكمة. لكما نفهم السلوكيات لابد أن نعود إلى القصة. سوف نعود إلى القصة المرة القادمة لكما نفهم هذه السلوكيات من الطرفين. لعدم وجود وقت كافي الدخول في القصة، السؤال الأول، هل حالات التبول اللا إرادي الليلي حتى سن إعدادي وثانوي تندرج تحت أسباب هذه المحاضرة أيضا؟ أقول نعم ونعم ونعم. بالطبع إذا لم يكن هناك أسباب فسيولوجية طبية هي التي تسبب هذا التبول اللا إرادي، فإذا التحديد الأول أو التشخيص الأول لابد أن يقوم به الطبيب، الطبيب البشري. إذا قال أنه لا يوجد مشكلة فسيولوجية، فإذا نحن أمام مشكلة نفسية. لماذا لم يسمع أهالينا هذه الكلمات؟ لماذا تركنا لنعيش هذا الألم والوجع والضياع؟ أين كانوا وإلى أين سنذهب؟ لماذا لم يسمع أهلنا هذه الكلمات؟ لا أعلم، أو أعلم ولا أريد أن أقول أو قلت. لماذا لم يسمع أهلنا هذه الكلمات؟ وسؤال جيد، لن هو سؤال جيد ومؤلم ولن نطرحه. ما حدث قد حدث. الخطأ مزدوج، أقول أنه خطأ الفرد وخطأ الجماعة، وكليهما يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الحق والحقيقة. فحتى إذا لم يقل لي المجتمع الحقيقة، أنا مطالب أن أجد الحقيقة. هذا مبدأ هام جدا في الحياة يا جماعة، لا نستطيع أن نهرب منه. إذا لم يقل لي المجتمع المحيط بي، المجتمع المباشر المحيط بي الحقيقة، أنا مطالب أن أجد الحقيقة. هل الحقيقة موجودة في الحياة؟ نعم. هل بالضرورة موجودة في المجتمع المحيط بي؟ ليس بالضرورة. إذن لابد أن أبحث في الحياة لأجد الحقيقة. معظم الناس يبحثوا في المجتمع المباشر المحيط بهم، وعندما ويعتبروا أن هذه هي الحقيقة. الحقيقة موجودة في الحياة وليس بالضرورة في المجتمع. إذن أنا مطالب أن أجد الحقيقة التي هي في الحياة. من أين أتينا بهذا المبدأ أن الحقيقة دائما موجودة في الحياة؟ دائما وأبدا الحقيقة موجودة في الحياة، لأن الله لابد أن يضمن وجود الحقيقة في الحياة ليستطيع أن يحاسب البشر. نقطة. لا يمكن أن تحاسب بدون معرفة الوصية، وأتحدث على كل المستويات. وجود الوصية شرط أساسي للمحاسبة، فالله سيضمن أن يوجد الحق والحقيقة في الحياة ليستطيع أن يطالب الإنسان. فالله ضمن أن يوجد الحق والحقيقة في الحياة، ضمن ذلك وتأكد أنها موجودة في الحياة، ثم طالب الإنسان بتحمل المسؤولية. والآية الكتابية هامة جدا، هامة جدا أن نفهم هذا الفكر الإلهي، هذا التوجه الإلهي الذي يتحكم في كل الحياة، لا يتحكم في الناحية الروحية فقط، يتحكم في كل الحياة. وهي أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. هذا هو الفكر الإلهي لكل الحياة، لكل الحياة، ليس الناحية الروحية فقط. الله دائما سوف يتأكد من وجود الحق والحقيقة في الحياة، وجود الشاهد. عندما يحتاج الإنسان لوجود هذا الحق والحقيقة، دائما سوف تكون موجودة في الحياة، دائما عندما يحتاجها سوف تكون موجودة في الحياة. فقط عليه أن يتحمل المسؤولية أولا، والمسؤولية سوف تدفعه نحو البحث. الجزء الأول الذي قلته في بداية المحاضرة أن أهم شيء هو تحمل المسؤولية، وهو الذي يدفعني إلى التفكير. السؤال إلى أين، سؤال يائسي يعني، أين كانوا وإلى أين سنذهب؟ سؤال تعبير عن النوع من الديسبير. إلى أين سنذهب؟ السؤال ينبغي أن يكون بالمفرد، إلى أين سأذهب؟ حتى وإن لم يتغير المجتمع حولي، أستطيع أنا أن أغير الجزء الأكبر من واقعي وحياتي واختياراتي، وسوف أتحدث عن ذلك لاحقا. حتى إن لم يتغير المجتمع حولي، أستطيع أنا أن أغير الجزء الأكبر من وقعي وحياتي واختياراتي. لأننا نقول أن هناك نوعان من التبعيات، تبعيات نتيجة لاختيارات الشخصية، وتبعيات نتيجة لاختيارات الآخرين والتي قد تؤثر في، على الأقل أستطيع التحكم في البند الأول وهو اختيارات الشخصية، وبالتالي تقليل التبعيات. ربما لا أستطيع تماما التحكم في اختيارات الآخرين وتبعياتها. لقد تحدثت سؤال آخر عن الاستسلام وكيف أنه المرحلة الأخيرة، وتتحدث طول الوقت عن الإصرار والعزيمة والجدية وأن نصف قلب غير كافي، وتقول أنه صعب جدا أن يأتي الإنسان بكل القلب، وأنا أتفق معك أنه صعب جدا جدا جدا، بل يبدو مستحيلا. من أين يأتي هذا الإصرار؟ هذا هو السؤال. من أين يأتي هذا الإصرار وتلك العزيمة والجدية للتغيير والنضج وحتى للإيمان؟ أنا أعاني لسنين طويلة، لقد قرأت وسمعت الكثير، ولكن لا يتولد لدي هذا الإصرار وتلك الجدية. إني على مدار سنوات طويلة أبحث، ولكن أيضا مستمر في طرقي المختلفة للهروب. إن قضيت يوما في البحث أقضي أمامه أيام عديدة في الهروب من كل شيء، من الناس، من التزاماتي، من الواقع بكل ما فيه. إن أحب وأكره هروبي، لا أستطيع أن أجعل بداخلي تلك الرغبة الحقيقية الجادة للتغيير، ولقد فقدت الأمل فإني قد أمتلكها. قبل ما أكمل القراءة عايز أقول إنه هذه التعبيرات قريبة جدا من حالة هذا الزوج 33 عام التي تحدثت عنها، أنه سمع لي محاضرات الارتباط وقال أن هذا لن يحدث لي. مشكلته هي بالضبط في يضعها في نفس هذه الكلمات تقريبا، وهي الهروب من النفس. إن أحب وأكره هروبي، لا أستطيع أن أجعل بداخلي تلك الرغبة الحقيقية الجادة للتغيير، ولقد فقدت الأمل. طبعا أمام هذه الكلمات لا نتوقع قدرة هذا الشخص على إنجاح عملية الزواج، بالتأكيد بالتأكيد مش ممكن. هذا شيء جانبي، يعني أقوله مش ده السؤال بتاعه، لكن أقول هذا جانبيا. لا يمكن من شخص أن يتحدث عن حياتي هكذا ويكون قادر على إنجاح عملية الزواج. ولقد فقدت الأمل فإني قد أمتلكها، كيف أكتسبها؟ أي الإصرار، أو أجدها بداخلي. إني آتي كل أسبوع هنا، إني آتي كل أسبوع هنا وليس لدي أمل في نفسي. يمكن آتي إسكاتا لضميري، يمكن انتظارا أن يحيا بداخلي أمل قد مات منذ زمن. أحتاج أن أسمع بماذا سوف ترد. أول تحذير أقول أني بالطبع لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال في دقائق، لا أستطيع أن أجيب عليه في دقائق. ما أرجو أنه في اكتمال الصورة بعد الاستماع إلى المحاضرات، كل المحاضرات، ما أرجو أن يجد هذا الإنسان ربما طريقا يستطيع به الخروج من هذا المأزق. أرجو أن أتناول بعض من هذه النقاط في محاضرات كيف يجد الإنسان المعنى، أو ربما في بعض محاضرات أخرى. لكن ما أستطيع قوله سريعا هنا هو العبارة التالية، أنه لا يوجد في أي من مهام الحياة عصا سحرية. كل شيء في الحياة يحتاج إلى عمل وكفاح. أحد المشاكل الأساسية في أن ربما هذا الإنسان لا يجد قيمة ما يكافح لأجله، ما ينبغي أن يكافح لأجله. هناك قاعدة ثابتة عن الإنسان، أنه يكافح عندما يرى قيمة ما يكافح لأجله. هنا تكمن المشكلة الحقيقية للإنسان. أحد المشاكل، أقول أن هذه كل المشاكل، أحد المشاكل أنه لا يرى قيمة ما يكافح لأجله. الإنسان يأخذ قرارا في وقت ما في حياته أن يكون سجينا للمادة. هنا المشكلة، ويعتقد أنه يستطيع أن يعيش حياته سجينا للمادة، فيفرط فيما له قيمة في الحياة. إذا وصل إلى حقيقة أنه لا قيمة فيما تلمسه يداه من مادة أيا كان واقع حياته، عندما يصل إلى هذه الخلاصة يكون هناك رجاء. مرة أخرى أقول أني لا أعتقد أنني أجيب على السؤال، ربما فقط أضع بعض المحاذير. سؤال أخير ونختم. عزيزي دكتور سامي، شكرا لك من أجل هذا التعليم وهذا الدور، هذا النور الذي يضيء الحياة أمامنا، ولكن وخط تحت عدة خطوط تحت، ولكن هذا التعليم مليء بالألغاز والمفاهيم غير المشروحة، مثل إدارة الحياة. تحدثت في مرة عن كيف يدير الإنسان حياته، كيف يدير نفسه ويدير الحياة، هذا ما يقصده، مثل إدارة الحياة، حياتي والحياة وحياة من حولي، ثم مفهوم العمل الصحي. هل هناك مجال للشرح أكثر؟ هذا التعليم مليء بالألغاز والمفاهيم غير المشروح. أقول نرجو الحصول على الفهم، أي من خلال استمرار التعرض للفكر المحتوى في المحاضرات. يعني نرجو أن ما كان ما هو لغز اليوم أن يكون ليس لغز في الغد، أو المفهوم الذي لم يشرح كافيا بالنسبة لهذا الشخص، وأنا طبعا أتفهم ذلك، أنه يشرح في الغد. لا يسمح الوقت بالمزيد من الشرح في نقطة واحدة، لا يمكن أن نأخذ نقطة واحدة ونظل نشرح فيها ثم نشرح فيها ثم نشرح فيها، صعب أن نفعل ذلك. ما نعمله هو أن تشرح فكرة لاحقة، فكرة سابقة لها، هذا ما نأمله، وهذا ما يحدث فعلا. عندما تقرأ كتاب تأتي في تشابتر 2 مثلا، تفهم 50% من هذا التشابتر، وكل كتاب عظيم مش هتفهم أكثر من كده أكيد يعني، وإلا وليس هو كتاب عظيم إذا فهمت كله. ففهمت في تشابتر 2 50% من اللي بيقوله، تيجي في تشابتر 6 النور ينور على 10-20% تاني في تشابتر 2، فبقى فهمك لتشابتر 2 وصل ل60% أو 70% دلوقتي. هذه هي الحياة وهذا هو واقع الفكر، وهكذا يتعلم الإنسان. فلا يسمح الوقت بالمزيد من الشرح في نقطة واحدة، ما نعمله أن تشرح فكرة لاحقة، فكرة سابقة له. أقول بين قوسين ولا أدعي أن هذا الشخص هكذا، لكن لابد من تحذير. أحيانا هناك صعوبة لبعض الأشخاص لأنه لم يدرب يدرب الفكر على الإطلاق في السابق، يعني هو يأتي ربما لأول مرة أو تاني مرة يتعرض إلى فكرة هكذا. ولا أدعي أن ما يقدم هنا هو سهل الاستيعاب أو ممكن نستوعبه بسرعة، لا أدعي ذلك. فهذا الشخص لم يدرب الفكرة على الإطلاق في السابق، يعني قد أهمل الفكرة، فبالطبع سوف يجد صعوبة. ما نعمله أن المحاضرات تكون تذكرة له وتحفزه على أن يبدأ، وتضع هذه المحاضرات بعض أسس البناء الفكري، تضع بعض أسس المنطق الفكري. تكون المحاضرات هي مجرد نقطة بداية لبناء الفكر، لكن نقول نقطة البداية، لكن ما هي البداية الحقيقية؟ القراءة ثم القراءة ثم القراءة ولا غيرها. أقول أن البشر يريدون قناة أخرى لبناء الفكر غير قناة القراءة، لكن للأسف لا يوجد قناة أخرى، لا يوجد قناة أخرى لبناء الفكر غير القراءة. الاستماع لن يكفي، كل ساتلايت العالم اللي البشر أصبحوا مدمنين ليه قاعدين زي التنابل قدام، اقعد من هنا لغاية ما يجي رب الحياة ستصبح تنبل في النهاية. وأكد ليك أحد أهم أكبر الطمات الكبرى في الحياة هو هذه الساتلايت، طمة كبرى سلبت الإنسان آخر فلس فيه جايبه، آخر فلس بنحاول أنه نخليه يضعه في البنك عشان يستثمره، لأنه لعله في يوم من الأيام يستثمره فيقرأ ويفكر. هذه المحطات سلبته آخر فلس، جعلته تنبل جثة هامدة، انتهى خلاص، هو انتهى. نعم، أشكركم لاستماعكم.